الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوعنا اليوم التزام المشروع في العبادات واجتناب الغلو فيها. وقد تحدثنا في خطب سابقة عن الغلو بأنواعه، سواء كان في النبي عليه الصلاة والسلام أو في الاعتقاد الذي لا يجوز، أو في الصحابة أو في الأئمة. وجاء دور التحدث عن الغلو في العبادة باعتبار أن العبادة لا تكون إلا بالمشروع وبالقدر الذي شرعه الله، وفيه الخير والكفاية، وليس لأحد في أن يتوسع في العبادة كما يرى إلا من باب النوافل المسموح بها في الأوقات المسموح بها أيضا. عباد الله، إن الله تعالى أرسل رسوله بالرسالة العامة الشاملة الكاملة الخاتمة التي لا حاجة إلى غيرها من أفكار الناس وآراء الناس أو مما قد يقتبس من ديانات أخرى، فهذه الرسالة الخاملة الكاملة الشاملة الخاتمة لم يترك الله عز وجل فيها ما يمكن أن يحتاج إلى غيرها معها أو بعدها. رسالة اليسر والسماحة والسلم والسلام والأمن والأمان، إلا من ناوأها وكذب بها وعاداها ووقف في وجهها بالجحود والعدوان، فقد شرع فيها رد العدوان عنها وعن ديار المسلمين. إن الله تعالى رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان على من قبلها من ثقل وإصر بالصاد وإصر في التكاليف الشاقة كقتل النفس في التوبة. هذا كان عن الأمم السابقة، وقطع موضع النجاسة، احنا تنغسله كان موضع النجاسة يقطع، وهذه من المشقة من الإصر. 50 صلاة في يوم وليلة عندما فرضت صلاة، وقال موسى عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام كثير، يعني في مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام جبريل من أجل أن يخفف الله عنه، فصارت من 50 إلى 50، لكن بقي الأجر 50 أو 50. وصرف ربع المال للزكاة وغيرها من التشديدات التي كانت على بني إسرائيل المشار إليها في قول الله تعالى في سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ولهذا قلنا بالصاد، كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على اليسر والتخفيف ورفع الشدة عن هذه الأمة، وقد كانت على من قبلها من بني إسرائيل. عباد الله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين بأنه يسر، كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ما في شدة، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، تخدو بالقوة وتعيا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، اقصدوا السدد، وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة هو الصباح، والروحة هو من التيسير، وشيء من الدلجة هو كيف يقولوا المشي بكري، معنى رحم الله من قضى شغله مبكرا، هذا المعنى. والمشادة بالتشديد المغالبة، ما تغالب الدين، كمن يريد أن يغالب الصخرة برأسه، يتحطم الرأس والصخرة هي الصخرة. الدين هو الدين، خذ برفق، خذ نفسك برفق، انت الولد الصغير تتخذ برفق، ما تريد أن تصل به هو لا يعرفه، إذا هون عليك، خذه برفق، مشي معه بشوية، وستصل إلى ما تريد بالتدريج، مش بالعنف. بغيتيه يكون هو تبارك الله عمر بن الخطاب 24 ساعة، وبغيت البنت تكون تبارك الله عائشة أم المؤمنين في النهار، لا، لا بد من الرفق، لأن تربية النفس بهكذا تؤخذ. قلت: وهو من شاد يشاد مشادة، والمعنى من تشدد وتعمق وغالى في الأعمال الدينية مشددا على نفسه على سبيل المبالغة عجز، هذه النهاية، عجز وانقطع عن العمل. وكل غال متنطع في الدين يغلب فينقطع عن العمل. أيها المسلمون، سبق الحديث عن مظاهر الغلو في الأنبياء أو في الصحابة والأئمة، وستأحدث اليوم عن مظاهر الغلو في العبادات. فأقول: من مظاهر الغلو في الدين الغلو في العبادات، والعبادات هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه العبادات اللي كنعرفها بأركان الإسلام الخمسة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وتجاوز الحد الشرعي فيها، وهذا هو ما يعبر عنه بالمغالاة، تجاوز الحد الشرعي. مثلا، هذا لا يكون، ولكن غير نضربه مثال، أنا جالس ما عندي ما ندير وبخير وعلى خير، غادي نبات نصلي حتى الصبح، داخل في قيام الليل، واش هذا هو مفهوم قيام الليل؟ لا. علاش؟ لأنه غادي نصبح خامل، ناعس، غادي نعطل أعمالي، عندي ما ندير، ولكن القوة ديالي مشات في الليل، ومشات في الليل بيني وبين الله، والله ما كلفاني ذلك، لكن أنا بالغت فأصبحت منهار القوة، ما استطعش، إذا كان عندي عمل لا أستطيع يعني أن أقوم به، وهكذا. إذن مفهوم قيام الليل بالشكل اللي خديته مفهوم غلط، مشكك. ما قالنا الله عز وجل من صلاة العشاء وانت واقف تصبح، لا، ما صليت بعد العشاء يعتبر في قيام الليل، وإن كان القيام الآخر في آخر الليل هو الأفضل، هذا المعنى. قلت: بما يؤدي إلى الملال والنفور أو التقصير فيها، نجي واحد الوقت اللي ما يبقاش الإنسان يقوم بهذا الواجب علشان أنه بالغ فيها التعية. روى الأئمة أحمد والطحاوي في مشكل الآثار ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي من حديث بويدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين غلبه. هديا تسطو الاعتدال، عليكم هديا قاصدا، فإنه من غالب هذا الدين غلبه. وقوله هديا قاصدا أي طريقا معتدلا، أي الزموا الاعتدال
في عبادتكم ولا تبالغوا فتكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون فتعجزوا وتغلبوا. روى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. هذا أسلوب التحذير، رد بالك، إياك عندك، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم أمم السابقة بالغلو في الدين. إن سلوك مسلك الغلو والتنطع في العقائد والعبادات والقربات والأمداح مرفوض شرعا، والتزام المشروع عددا وكيفية وزمانا دون تقصير أو الغلو هو وسط واعتدال، أي وسط واعتدال في الدين وفق ما أراد الله من عباده في دينه. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم واقف، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل. اسمه أبو إسرائيل، ماله؟ نذر، النذر اللي كيسولوا عليه الناس، نذر أن يقوم ولا يقعد، غادي يوقف ما غيجلس ولا يستظل، ومعناه غادي يوقف الشمس ولا يستظل من الشمس، ولا يتكلم ويصوم. هذا هو النذر ديالو في خمسة الحوايج. هل هذا نذر صحيح؟ غير صحيح، فيه تجاوز الحد الشرعي، فيه مبالغة، فيه غلو، ويظن أن بهذا يتقرب إلى الله وأن هذا النذر مشروع في نظره، مع العلم أن النذر في أصله إن كان في الطاعة مشروع، وإن كان قال في النبي عليه الصلاة والسلام: النذر لا يستخرج به إلا من البخيل. يا ربي لعطتني إلى قضيت لي إلى كذا، غادي نصوم كذا وغادي نصدق بكذا، أنت صدق وخلاص، طلب الله وصدق، ولاش تشرط على نفسك وربما تعجز ما استطعتكم وتجي تسول أش ندير، ما تورط راسك ما تورط غيرك. نعم، قلت في هذه الحالة أفاد الحديث أن النذر بما ليس من طاعة الله لا ينعقد، مش صحيح، كالنذر بالمعصية لا ينعقد، باطل، لا يصح ولا كفارة فيه، وهو قول مالك وهو مذهب جمهور العلماء. فليس النذر بالوقوف أو بالمشي حافيا، النذر يمشي حافي حفيان ما يلبش، فليس النذر بالوقوف، قال هو غادي يوقف وفي الشمس وما يستطلش وما يقعدش وما يدويش سبحان الله، أو بالجلوس في الشمس أو الوقوف أو بالصمت عن الكلام من طاعة الله، ليس كل هذا من طاعة الله ولا من شرعه، لما فيه من المشقة على النفس وما يتأذى به الإنسان حالا أو مآلا لم يرد به الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقر أبا إسرائيل على نذره ما سأل عنه وقال له هو، لم يقره على ما نذر به، لم يقر أبا إسرائيل على نذره المخالف للشرع، ولم يعتبره طاعة منه لله فلا مصلحة له فيه، لذا أمره أن يتكلم. ما تعبدنا الله بالصمت إلا إذا كنت غتكلم بما لا يجوز اسكت حسن، الصمت منجين، لكن كونك ما تتكلم شيء مطلقا مثلا بالخير لا، لسنا متعبدين بذلك. لذا أمره أن يتكلم ويستظل من الشمس ويقعد وأن يتم صومه، لأن الصوم مشروع ما دام ما هو شي صوم يوم منهي عنه كالعيدين مثلا، إذا كان قادرا عليه، لأن الصوم تطوعا مسنون. عباد الله، إن الله غني عن عمل مخالف لما شرع، إن الله عز وجل غني عن عمل مخالف لما شرع، فلا فائدة لصاحبه فيه، وليس لأحد أن يتقرب إلى الله بما ليس من شرعه. والنذر المذكور قبله هو من هذا القبيل، لأنه غلو في العبادات، كمن ينذر أن يصوم يوم العيد، انذر أنه يصوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى مثلا، فالنذر بصيامهما باطل. لما؟ لأن الصيام في يوم العيدين حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تحريم عن صيام يوم العيد. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، من قبيلة بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ شكون هذه المرأة اللي عندك؟ قلت، عائشة تقول، قلت: فلانة لا تنام الليلة، تمدحها تذكرها بما فيها، لا تنام الليلة تذكر من صلاتها، يعني بقات كتذكر من ذاك القيام اللي كتقوم به، ومشي كتزيد عليها ولا كتقول الصورة الحقيقية اللي هي كاينة من المرأة، الحمد لله تصلي كثيرا تقوم الليل إلى آخره. فقال: ما ويصح ماهين، يعني شكتي خلاص، ما عليكم بما تطيقون. وكيف يعني كيف النبي يقول لهنا عليكم بما تطيقون؟ أش قالت؟ لأنها قتل لا تنام الليلة كما قلنا سابقا، إذن معناه مبالغة، بالغت، غالت، ومعناه غادي يجي واحد الوقت اللي ما غتصلي والو، وهي تعيا ما غتقوم والو. ولهذا كيقول الناس بالدارجة وكلام صحيح، قليل مداوم عليه خير من كثير مقطوع. واحد الحاجة تديرها وتداوم عليها باستمرار، مثلا صوم الاثنين والخميس في الأسبوع، حسن ما تصوم يوم وتفطر يوم، صوم يوم وتفطر يوم، صوم يوم وتفطر يوم، يتعبك ويضر بك، والجسم له حقه أيضا. وهكذا المبالغة في كل شيء منهي عنها. وهذا هو مفهوم الوسطية والاعتدال في الإسلام، لا الانبطاح لأعداء الله بدعوى الاعتدال، أو السكوت عن الحق بدعوى الاعتدال، أو التخلي عن الواجبات الشرعية بدعوى الاعتدال والتوسط، لا، هذا مفهوم غير صحيح. إنما يراد من المسلمي أن يطاوع ما لا يجوز تطاوعه، وأن يطبع بين الحق والباطل والخير والشر والمعروف والمنكر من باب التوسط والاعتدال. لا، التوسط والاعتدال عنده مفهومه وعنده ضوابطه. قلت، فقال: ما عليكم بما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. كتعرفوا على أن الملل من صفة الإنسان، من صفة المخلوق، الله غني عن ذلك ومنزه، الله لا يمل، تطلبه المخلوقات كلها، تعبده المخلوقات كلها، عبادة قهرية أو عبادة طبعا اختيارية، ما من شيء إلا وهو يوحد الله ويعبده بأسئلة لا نعرفها نحن. إذن ما دام كذلك، فالإنسان المخاطب نحن بني آدم، نعبد الله بما شرع بالكيفية التي شرعها الله عز وجل، ولا نقصد بها إلا الله، لأن العبادة من توحيد، من توحيد الله. ينبغي التنبه أنه إذا كان طول قيام الليل يؤدي إلى العياء والملل، والملل، فينام القائم قبل أداء صلاة الصبح، فقد أدى القيام إلى ضياع الفرض. يقوم في النافلة وينعس فرضا، لما يقرب الصبح ينعس، ما في قتال عشرة الصبح، النافلة ضيعت الفرضة، فلا ينبغي ذلك. وقد سئل الإمام الشافعي عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. لا أكرهه، يعني والكراهة كانت عند السلف في العصور ثلاثة القرون الأولى محمولة على التحريم، من باب الأدب يقول أكرهه، ما يقول شيء أحرمه، لكن الكراهة عند المتأخرين بعد القرن الرابع الهجري صبح الكراهة ما يسمى بالكراهة التنزيهية، يعني كأنه نقطة بعد الحرام، الحرام والمكروه. أما المكروه كان في استعمال الشرعي واستعمال السلف في القرون الأولى محمول على التحريم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: عليكم بما تطيقون من الأعمال، هو عام في الصلاة وفي غيرها، ويفيد الأمر بعمل ما في الاستطاعة لتبقى الرغبة في العمل. وأحب الدين إلى الله أدومه وإن قل، هي الفارة التي أشرت إليها قبله، أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يمل من الثواب، الله ما يمل من الثواب لعباده. ولهذا في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، معناه يا عبادي يا عبادي يا عبادي، كم النداء فيه، كل معناه أن في هذه الحالة أن الله عز وجل لا يمل من إعطاء السائلين مهما تعددوا وفي موطن واحد، ولو تفرقت مسائلهم وهي متفرقة طبعا وبلغت الملاير فلا يمل من شيء. لما؟ لأن علمه واسع كل شيء وهو على كل شيء قدير، وما يطلبه إلا مخلوقاته وهو أعلم بهم وعلى ما خلقهم عليه، ويعلم ما يريدون قبل أن يسألوه. لما؟ لأن ما يريدون هو منه خلقا، وإن كان شرعا قدرا وشرعا، وإن كان غير شرعي فهو كوني. ومن ثم لا يخفى عليه شيء من أمور العباد في الليل وفي النهار، في الفضاء وفي الأرض، في باطن الأرض وفي البحار، أينما كان. وهذا من الإيمان الذي ينبغي أن لا يغيب عن ذهن المسلمين. قلت إن الله لا يمل حتى تمل، أي أن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، بمعنى إذا مللنا نحن من العمل انقطعنا عن العمل، إذا انقطعنا عن العمل انقطع عنا الثواب. إذا الملل منين جاء؟ الانقطاع منين جاء؟ منا احنا سببه، مش من الله عز وجل. ومن ثم وجب التزام العمل بالمشروع، وهو الاعتدال المطلوب شرعا في كل الأعمال، وسلوك مسلك الغلو فيه يؤدي إلى العجز والانقطاع عنه، فينقطع ثواب الله عليه لانقطاع سببه. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، حبل من هذه السارية لهذه السارية، حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لي زينب، هذا حبل زينب اللي عملته، لاش إذا كسلت تمسك به، بمعنى إذا عيت تشد بالحبل، وفطرت إذا كسلت وفطرت عيت أمسكت به. فقال: حلوه حيدوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فطر قعد، بعنا يصلي جالس، لا تديروا الحبل، لا تشدوا شي حاجة أخرى باش تقوى على العبادة، لا، أعمل ما دمت مستطيعا قادرا، فإذا عجزت أجلس خلاص، ما اتكى على شي حاجة أخرى. إلا أن الشرع ينهى عن المبالغة في العبادة. قلت: أفاد الحديث أن النساء كن كالرجال حريصات على الطاعات لنيل الثواب، إلا أن الشرع ينهى عن المبالغة في العبادة بالاستعانة فيها بوسائل غير مأذون فيها، حال الحبل اللي قلنا، الأخذ بها عد من قبيل الغلو في العبادة، كاستعمال الحبل للاستمساك به عند الفتور أو العياء لمواصلة القيام، ومنعا لذلك أمر الرسول بإزالته وأرشد إلى العمل المستطاع ما دام المزاول له يرغب فيه ويميل إليه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نرجو الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يحفظنا من شياطيننا وأهوائنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في الصحيحين واللفظ للإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط. كم ذكرنا هذا الحديث لأهميته، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي رأوها قليلة، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني لما أخبروا النبي ما وجدوهش، وجدوا بعض نسائه، فطبعا فسألوهن من وراء حجاب، فأجيبوا بالعبادة ديال النبي عليه الصلاة والسلام. هاش كيعمل هاش كيعمل هاش كيعمل هاش كيعمل. قالوا هذا راه نبي، احنا ما احناش بحالو، معناه خصنا نبلغوا وخصنا نضعفوا العمل ديالنا كثار منه لانه هو مغفور له، احنا لا. فظنوا انهم اذا اكثروا من عبادة اكثر من النبي راه هذا هو المطلوب منهم. طبعا لما جاء النبي اخبر بما بهؤلاء الرهط بهؤلاء الناس وما قالوا، واتفقوا فيما بينهم اش غادي يعملوا، كل واحد اش قال، على ثلاث انواع. قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا، انا اصلي الليل ابدا ما نعش هذا. وقال الثاني اخر انا اصوم الدهر ولا افطر، ما نصيام الدهر خلاص. وقال اخر مثلك آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، ما يشغلونيش، غادي نتزوج غادي نتشغل والمشاكل ديال الأبناء أنا خلاص، معناه سأنقطع إلى العبادة. اتفقوا على هذه الأمور الثلاثة فيما بينهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا فأخبر فقال أنتم قلتم كذا وكذا، واش أنتم اللي جيتوا قلتوا سألتوا إلى آخرين وأجيبتم وقلتم كذا وكذا وكذا؟ طبعا قالوا نعم. قال أما والله ما محتاج إلى قسم، ولكن باش يبين لهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. واش أنتم كتخافوا الله أكثر مني؟ واش أنتم أحرصوا على العبادة أكثر مني؟ لكني شوف اش كنعمل انا، لكني اصوم وافطر. انتم كتقولوا كاين منكم اللي قال غادي يصوم دائما ما غاديش يفطر، وكاين منكم اللي قال غادي يقوم الليل ما غادي ينعش، واصلي وارقد، وكاين منكم اللي قال ما غادي يتزوج واتزوج النساء، ما وافقهم حتى في وحده. فمن رغب عن سنتي فليس مني. لها توجيها هذه العباره، ردوا البال، لها توجيها تفسيرا. من رغب عن سنتي ما بغاهاش، هذا المعنى، رغبت في الشيء ورغبت عنه، رغبت فيه بغيته ورغبت عنه ما بغيتوش. رغب عن سنتي ما بغاهاش، واذا ما بغاهاش ليس مني، فاما ليس مني انه ليس بمسلم، وقد قال بعض السلف هذا وليس بصحيح، وإما أنه ليس مني أي ليس على سنتي وليس على اتباعي وموافقتي، وهذا هو الصحيح، ما باغيش يتبعني. لأن لما يقول له أنا كنعملو كنعملو كنعمل معناه اسمعوني واعملوا في حالي، كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال في الحج خذوا عني مناسككم، ومعناه أن الدين يؤخذ منه، وتفسير القرآن إنما أخذ منه، وهكذا. قلت ألفاظ الحديث، الرهط اسم جمع لا واحد له من لفظه، ما كاينش ما عندوش مفرد، وهو من ثلاثة إلى عشرة، لما اسمع الرهط من ثلاثة إلى عشرة يسمى رهط، والنفر مثله لكنه من ثلاثة إلى تسعة، ندخل نفر من الناس، جاء نفر من الناس ما يتجوزوش التسعة، تبدأ من ثلاثة حتى تسعة، فرق ما بين الرهط وبين النفر. وقوله كأنهم تقالوها أي رأوها قليلة ما كفتهمش، وسبحان الله العبادة دي النبي ما تكفيش، غير كافية لهم في نظرهم. وقد أفاد الحديث أن ما اتفق عليه الرهط من قيام الليل كله وصيام الدهر والانقطاع عن النساء بعدم الزواج مخالف لمقاصد الشرع، وذلك منهم من قبيل الغلو في الدين، وثواب الله على الأعمال يحصل بالتزام الشرع في المشروع منها، وليس بمخالفة الشرع بالابتداع أو الغلو فيه. لذا كان التحذير من مجانبة السنة والرغبة عنها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من غلا وتشدد وألزم نفسه بما يلزمه به الشرع كان مخالفا لطريقتي في العبادة، فخرج عما أنا عليه فيها فلم يكن موافقا لسنتي. فمنهجه الوسطي فمنهجه الوسطي الصوم والإفطار والقيام والنوم وزواج النساء، فمن أخذ بمنهجه كان منه وعلى سنته. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ عبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر، يعني أخبرت، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت، أي عبد الله بن عمرو قل قلت بلى، نعم إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك، أي تقوم الليل كله وتصوم النهار كله، هجمت عينك، غارت عينك يدخلوك، هجمت عينك ونافهت نفسك، وإن لنفسك حقا، ومعروف وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونام، فصم وأفطر وقم ما تيسر من الليل ونام ما تيسر، لأنك تتعلق بك حقوق أخرى، بمعنى أن الإنسان ليس لنفسه فقط، عندك حقوق الزوجة، عندك حقوق الوالدين، عندك حقوق الأبناء، عندك حقوق المجتمع، بمعنى دورك في المجتمع، ما تعطلش هذه الأدوار، هذا المعنى. قوله في الحديث: هجمت عينك، بفتح الجيم غارت وضعفت لكثرة السهر قيام الليل، أو إبا تقرأ مثلا مرة ممكن، لكن باستمرار خطير. وقوله: نفهت نفسك، نفهت نفسك بنون ثم فاء مكسورة، أي كلت وضعفت، عيت كلت. وأفاد الحديث أن إلزام النفس بما هو شديد عليها والشدة غير مشروعة يؤدي إلى هلاكها وتعابها، أي النفس. والتوسط والاعتدال في العبادة هو الأفضل لها والأنسب لترويضها وتربيتها، وهو المطلوب. وفي الحديث بيان مراعاة حق النفس في الفسحة والراحة والاطمئنان، لكن الفسحة ما تكون في المعصية، كما يقول الناس ساعة وساعة، ساعة ديال المعصية وساعة ديال الطاعة، ساعة ديال الكلام في الناس وساعة ديال كذا، لا لا لا، ساعة وساعة كلاهما في الطاعة، ما يكونش تشدد، هذا هو. وفيه بيان المسلك الوسط بقوله عليه الصلاة والسلام: صم وأفطر وقم ونام. بهذه المزاوجة تتحقق مطالب الروح والجسد جميعا. عباد الله، في سنن النسائي وسنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، هذه نقطة أخرى في محاربة الغلو تتعلق برمي الجمارات في الحج، غداة العقبة عند رمي جمار العقبة ديالها، وهو على راحلته، النبي على الراحلة ناقة، قال له: هاتي القطلي يا ابن عباس، يا عبد الله هاتي القطلي، حجيرات، هاتي القطلي. فلقدت له، يقول ابن عباس، فلقدت له حصيات من حصى الخذف، الخذف الرمي، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو، ما تجوزوش هاد الحجيرات قدم قد حبة الفول، ما تجوزوش هاد الحجيرات، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حصى الخذفي، أي الحصى صغار الحجارة التي ترمى بها الجمرات، والواحدة منها حصى، والخذف الرمي. أفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له حصيات مثل حبات الفول من أصغر الحجيرات، من أصغر الحجيرات لرمي الجمرات، ولما كانت في الصغار مثل ما أراد استحسنها وقال: بأمثال هؤلاء، أيلزم رمي الجمرات كلها بحصيات أمثال هؤلاء الحصيات التي أتيتني بها، ولا تبالغوا في الرضي. وراكم رأي اللي مشاو راه شافوا الناس باش كيرمي، اللي لقى يا مضال يا مثلا صندالة يا سمتي اللي في الدو يرمي به، علاك يقول لك يرجم الشيطان. سبحان الله. والخير في الاتباع وليس في الاختلاف في الخلاف أو في الابتداع. قلت ولا تبالغوا في الرمي بأكبر منها أو بأشياء غيرها وأكبر منها، فمن فعل هذا كان مغاليا في الرمي. وقد حذر من الغلو في الدين مبينا أن الغلو أهلك من قبلنا من الأمم السابقة. والغلو ممقوت مرغوب عنه، والممارسون للغلو غلاة متشددون. وفي حديث آخر في سنن أبي داود عن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصى ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس، هو عبد الله بن العباس. وزحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا بالزحام، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخدري. لا زال مع المسألة ما يكونش فيها الغلو، فارموا بمثل حصى الخدري. وإسناده حسن. أردت بهذه الأمثلة المتعلقة من أمور العبادة بيان ما ينبغي الاستمساك به، وهو داخل في معنى التوسط والاعتدال في العبادة، سواء كانت صياما أو كانت صلاة أو كانت زكاة أو كانت صدقة أو كانت حجا. بمعنى أن أي ركن أو أي مجال من هذه المجالات المعدودة من العبادة هي مقننة شرعا مضبوطة شرعا ضبطتها النصوص الشرعية نظرا وعملا قولا وفعلا، فدور المسلم أن يفقهها وأن يتدرب عليها وأن يمتثلها ويقصد بها وجه الله تعالى. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق وأن يحبب إلينا اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيد الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالبنا عن نجيم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه ووفقه لكل خير وعين وعليه وأصلحه وأصلح ولي عهدهم الحسن وأمرت نبات حسنة. اللهم أصلح أنفسنا اللهم أصلح أرواحنا اللهم أصلح من حولنا وما حولنا اللهم كلنا وليا ونصيرا. اللهم هدي أبناءنا وبناتنا اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم كلنا وليا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على ديننا اللهم اشرح صدورنا للحق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين واقض حاجات المحتاجين منهم يا رب العالمين.